في الحادي والعشرين من شوال عام 354 للهجرة توفي في سجستان المحدث والفقيه والمؤرخ أبو حاتم محمد بن حبان بن معاذ التميمي المعروف بابن حبان. ولد ابن حبان عام 270 للهجرة على أشهر الأقوال، وسافر إلى نيشابور بشمال شرق إيران التي كانت في تلك الفترة من المراكز الإسلامية المهمة، وهناك اشتغل في مسند القضاء. ومن أبرز مؤلفات ابن حبان الثقات وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء. وأخيرا وفي الحادي والعشرين من شوال عام 92 للهجرة، تمكن المسلمون من فتح بلاد الأندلس في إسبانيا الحالية. فقد تمكن القائد المسلم طارق بن زياد من فتح تلك الديار بجيش قوامه 12,000 جندي، عبروا البحر الأبيض في منطقة مضيق جبل طارق إلى الجهة المقابلة. وفور نزول المسلمين على اليابسة أمر طارق بن زياد بحرق السفن كي لا يفكر المسلمون بالعودة والفرار من ساحة القتال، الأمر الذي زاد من عزيمتهم وتمكنوا من فتح إسبانيا، وانتشر بذلك الإسلام في تلك المنطقة. وخضعت إسبانيا لسيطرة المسلمين لأكثر من 8 قرون، وبنوا فيها الكثير من المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية. وفي نهاية القرن 19 الميلادي استغلت الدول الأوروبية ضعف وغفلة المسلمين وهاجمت الأراضي الإسبانية، وانتهت الأمور بانقراض حكم المسلمين في تلك الديار. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج الواحة الأدبية. راجين لكم دوام الصحة والفرح والسرور. في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ممن مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر محمد بن يوسف ابن زمرك، الذي ولد عام 733 للهجرة في غرناطة بالأندلس وفيها نشأ، برع بالعربية والبيان والأدب والأخبار والتفسير. قتل بداره عام 793 للهجرة من شعره في مديح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يا مظهر الحق الجلي ومطلع نور السني الساطع الأضوائي، يا مظهر الحق الجلي ومطلع النور السني الساطع الأضواء، يا ملجأ الخلق المشفع فيهم، يا رحمة الأموات والأحياء. أشكو إليك وأنت خير مؤمل، داء الذنوب وفي يديك دوائي. إني مددت يدي إليك تضرعا، حاشا وكلا، أن يخيب رجائي إن كنت لم أخلص إليك، فإنما خلصت إليك محبتي وندائي. في الفضائل والحكم. قال الشاعر أبو العتاهية في الحرص: قد شاب رأسي ورأس الحرص لم يشب، إن الحريص على الدنيا لفي تعب. من كلام الشاعر زهير بن أبي سلمى في الذم: ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه، يستغنى عنه ويذمم، ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم. مسك الختام. احفظ لسانك يعلو مقامك، مثل عربي. الحسد لا يلتهم إلا ذاته، مثل ألماني.
الصلاة حصن من سطوات الشيطان. الإمام علي عليه السلام.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا كذب العبد تباعد الملك عنه ميلا من نتن ما جاء به. إذا كذب العبد تباعد الملك عنه ميلا من نتن ما جاء به. هذه الأعمال التي نعملها أيها الإخوة الكرام، حفظكم الله ورعاكم في دنياكم وأخراكم، لها وجه ملكوتي ولها وجه ملكي. بعبارة أخرى، لها وجه مادي ولها وجه غيبي. كل عمل نعمله، سواء كان هذا العمل عمل صالح أو كان عملا طالحا إلى وجهان، إلى صورتان، إلى جانبان. جانب من جوانبه هو الجانب المادي الملكي الشهودي، لأنه لدينا عالم غيب وعالم شهادة، عالم ملك وعالم ملكوت. على كل حال هذه أعمالنا لها وجه مادي، هو هاي الصورة المادية اللي نشوفها، سواء كانت نبصرها مثلا قيام قعود إلى آخره، أو نشمها إذا كانت رائحة مثلا، أو على كل حال نتذوقها. هذه الأعمال التي لها جانب مادي، لها صورة مادية، تحس، سواء تحس بالنظر تبصر يعني، أو بالذوق أو بالشم أو بالسمع أو باللمس أو غير ذلك، وإلها وجه معنوي، إلها وجه غيبي، إلها وجه ملكوتي، إلها صورة أخرى تختلف عن هذه الصورة التي نشاهدها. ولهذا كثير من الأعمال التي نعملها في حياتنا الدنيا لو رأينا صورتها الملكوتية والغيبية لاشمأزت نفوسنا منها ولما اقتربنا منها أبدا. يعني على سبيل المثال الغيبة مثلا، شوف الغيبة ماذا يصفها القرآن الكريم، والكثير من الناس يستلذون بالغيبة، لكن لو عرفوا وجهها ونظروا إلى وجهها وصورتها الملكوتية الغيبية لما اقتربوا منها، لأن القرآن الكريم يعبر عن هذا الفعل الشنيع بالقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. المغتاب كأنما يأكل من لحوم الموتى. كذلك مثل أكل مال اليتيم، إنما يأكلون في بطونهم نارا، يقول القرآن الكريم. لو علم الإنسان وجهه الآخر لما أكل مال اليتيم. كذلك الكذب، هذا الكذب اللي ربما يستسهل به الناس، وربما في بعض الأحيان يستلذون بالكذب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا الكذب إلى رائحة منتنة جدا. طبعا هذه الرائحة ليست رائحة مادية بعد، لأنه لا نشمها نحن، ولكن هذا الوجه الملكوتي، هذا الوجه الغيبي. يقول هذه الكذبة البسيطة اللي تصدر من الإنسان إلها رائحة منتنة بحيث الملائكة تفر منها. وإحنا عندنا وارد بالأخبار أنه الذنوب إلها روائح كريهة، ولهذا الملائكة تنفر من الإنسان وتشرد من الإنسان. من هذه الذنوب التي لها هذه الروائح النتنة جدا هو الكذب، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا كذب العبد كذبة واحدة تباعد الملك منه مسيرة ميل من نتني وقبح رائحتي ما جاء به. والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام في كل مكان، ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآية 75 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين.
تشير هذه الآية إلى قصة أحد علماء بني إسرائيل يدعى بلعم بن باعورة الذي كان في البداية إلى جانب موسى عليه السلام وأصحابه، فوسوس له الشيطان فانحرف ومال إلى فرعون وخدعته الدنيا ببريقها وقصر فرعون بجلاله وعظمته حتى تآمر على موسى وأتباعه وساءت عاقبته. وقد ذكرت قصته في التوراة في سفر الأعداد الفصل 22. من هذه الآية نتعلم أيها الأخوة والأخوات، أولا حتى علماء الدين يهددهم خطر حب الدنيا، ومصير هذا الشخص بلعم ابن باعورة عبرة لجميع العلماء. ثانيا يجب ألا يغتر الإنسان بماضيه، فخطر السقوط يهدد الجميع، وكلما علت درجة الصعود كلما ازداد خطر السقوط. وثالثا الذي يبتعد عن الله يكون لقمة سائغة بيد الشيطان، فحب الدنيا جعل من عالم دين أسيرا بيد الشيطان.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الأخوة لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 76 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة.
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
في هذه الآية يبين الله عز وجل أنه أراد أن يسمو بهذا الشخص أي بلعم بن باعورة، ولكنه تمسك بالأرض وأراد الوصول إلى ما تشتهيه نفسه. لقد وفر الله عز وجل له ظروف سموه وكماله، ولكن لم يشأ أن يتسامى ويعلو، بل إنه كان يريد التمسك بالأمور المادية الأرضية، ولذا وقع في حبائل الشيطان وأضاع ما كان قد كسبه في السابق. طالما شبه القرآن الكريم الغافلين بالأنعام، ولكنه يشبه العلماء الذين يركنون إلى الدنيا بالكلاب الذين تتدلى ألسنتهم من أفواههم، وكأنه إشارة إلى طمعهم الذي لا نهاية له، الطمع بنيل المزيد من الأموال والاستزادة من المناصب والحصول على مناصب أعلى وأعلى. هذا الطمع ناجم في الحقيقة عن الغرور والتكبر. ونشير إلى حديث للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله مؤداه هو أن من يزداد علمه ولا يزداد هداه فإن علمه لا يزيده إلا ابتعادا عن الله عز وجل. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا العلم بآيات الله سبب سمو وتعالي مقام الإنسان شرط ألا يرافقه حب الدنيا. ثانيا إن أحب العلماء الدنيا وتعلقوا بها قد يكذبون بآيات الله ويكفرون. ثالثا إن تاريخ أجدادنا عبرة لأجيالنا القادمة، فلا ينبغي أن نمر على قصص الماضين مر الكرام.
قال الإمام علي عليه السلام: إن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل القرآن.
والآن لننصت أيها الأخوة والأخوات خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 77 بعد 100 و78 بعد 100 من سورة الأعراف.
ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون.
هنا يعرض القرآن استنتاجا كليا بأن الذين يكذبون بآياتنا ستكون عاقبة أمورهم سيئة، ولا يظنن أنهم ينالون من الله عز وجل أو دينه، بل إنهم في الحقيقة يظلمون أنفسهم بفعلهم هذا، وينأون بأنفسهم عن رحمة الله ولطفه، لأن الذي يكذب بالحق لن يهتدي، وذلك هو الخسران المبين. ومع أن هداية البشر وضلالهم بيد الله، ولكن لكل منهما أسبابه، لأن الله حكيم عزيز ورؤوف رحيم، وهو لن يشمل الإنسان برحمته أو ينزل عليه غضبه إلا بعد أن يمهد الإنسان لنفسه أسباب هدايته أو ضلاله. من هاتين الآيتين نتعلم أيها الأفاضل: أولا، إن أشد الظلم هو ظلم الإنسان لنفسه، وذلك بإنكاره الحق واتباعه الهوى. ثانيا، ليس لإيماننا أو كفرنا أي تأثير على الله سبحانه وتعالى، فهو لا يحتاج إلى أي أحد، وكلنا بحاجة إليه. وثالثا، العلم لوحده لا يكفي لنجاة الإنسان من عذاب يوم القيامة، فعلى الإنسان أن يستجلب الرحمة الإلهية بعمله. أعزائي المستمعين، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا بريان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم في برنامج الاستفتاءات على إذاعة طهران. معكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق، ومعي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. سنناقش موضوع إثبات هلال ورؤية الهلال في الأشهر القمرية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا كذلك أبلغكم السلام وكذلك سلامي وتحياتي لمستمعي هذا البرنامج وللكادر المحترم، أنا في خدمتكم.
فاصل قصير مستمعين الأعزاء ونواصل حديثنا، فابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الأعزاء، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ في هذا البرنامج.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سلامي وتحياتي لك أستاذ خليق وللكادر المحترم ولمستمعين الكرام الكرام، أنا في خدمتكم.
أحسنتم شيخنا. عندنا سؤال وتردنا الأسئلة حول رؤية الهلال، وخصوصا يعني هذه الأسئلة تكون في بداية شهر رمضان، في بداية شهر شوال، وفي بداية شهر ذي الحجة، يعني باعتبار أن هذه الأشهر من الأشهر الهامة بالنسبة للمكلف والمسلم. فسؤال هنا وردني بأنه كيف تكون شروط رؤية الهلال بالنسبة للعين المجردة أو العين غير مجردة؟ الزوايا، هل هناك زوايا معينة أو هل هناك حالة معينة حتى المكلف يستطيع رؤية الهلال؟
في الجلسة الماضية نحن تكلمنا عن طرق إثبات رؤية الهلال، وأعطينا تكملة في قضية العدلين. أردت أن أتطرق إلى هذه المسألة وبعد ذلك نستمر في مسألتنا إذا في مجال.
نعم، تفضل.
يقولون بأن انتفاخ الهلال، يعني إذا كان الهلال منتفخا، يعني أصبح قطورا شيئا ما، هل هذا دليل على أنه يوم الثاني حتى يكون يوم القبل يوم الأول؟ يقولون لا عبرة بانتفاخ الهلال، يعني حالات الهلالي هي ليست حجة شرعية بأنه هناك مثلا مظنة بأن الهلال إذا كان طويل المدى يعني في السماء فهو يوم الثاني، أو إذا كان قصير المدى يوم الأول، إذا صعد كان صاعدا فهو يوم مثلا الثاني، إذا كان نازلا فهو يوم الأول. يقولون لا عبرة بهذه الحالات في الهلال، إنما العبرة بالطرق الذي قدمناها للمستمعين الكرام، الذي قدموها مراجعنا العظام.
نعم، وهذه المسألة كثيرا ما يعني المكلف يسأل في الحالات. نعم، أنه أنا رأيت اليوم الهلال. نعم، في وكان صاعدا أو كان كبيرا أو كان ضخما وإلى آخره. نعم، فإذا اليوم يوم الثاني والثالث. نعم، وأنا صيامي. نعم، أو حجي أو. نعم، أعمالي صار فيها مشكلة.
نعم،
فإذا لا اعتبار بحجم.
نعم،
الهلال
ولا شكله ولا في زمانه ووقوفه في السماء وفي غيبوبته أو ظهوره، هذه الحالات ليست معتبرة.
نعم، أحسنتم. سؤال آخر حول الرؤية، باعتبار أننا والحديث يدور حول الرؤية شيخنا الفاضل، حول طريقة الرؤية. يعني أنا شخص ممكن أن أرى بالعين المجردة وشخص آخر يرى بالمنظار أو التلسكوب أو أي شيء من المقربات مثلا، أو ما يسمى بالناظور. فهل هناك فرق؟ هل هناك إشكالية؟ هل هناك
يعني
اختلاف في هذا الأمر؟
ليس نعم ليس هناك إشكالية، نستطيع أن نقول هناك تفاوت يعني بين المراجع، بأنه بعض من مال إلى هذا الرأي بأنه الشرط في الرؤية أن يكون تكون العين غير مسلحة، يعني العين مجردة، يعني إذا الإنسان رأى، ويتكلمون في هذا المضمار، تكلمنا وقلنا بأن العين يجب أن تكون الرؤية ليست متفوقة، ليس حادة البصر،
نعم ليس رؤية اعتيادية،
رؤية اعتيادية روتين. فإذا كانت الرؤية وعلى هذا يستنتجون بأن الرؤية يجب أن تكون ماذا؟ أن تكون مجردة، الرؤية تكون بعين المجردة غير مسلحة يعني.
نعم.
فهناك يعني بعض المراجع مثل السيد السيستاني، ويعتبر في الرؤية أن تكون بالعين غير المسلحة. فلو رأى الهلال بالتلسكوب مثلا ولم يتمكن رؤيته بدونه، لم يكفي في دخول الشهر الجديد. يعني ماذا؟ تارتن الهيئات الاستهلالية يرونه في بادئ النظر بالناظور،
نعم،
بالتلسكوب. عندما يترصد يعني الهلال بالتلسكوب بعد ذلك يرونه،
يحدد المكان،
نعم، يحدد ذلك. وبعد ذلك يركزون، نعم، بالأعين العادية بأنه هل يستطيعون أن يرونه أو لا. فإذا رأونا يعني إذا رأوا الهلال بالعين المجردة بعد رصده بالتلسكوب، نعم صحيح. لكن إذا لم يتمكنوا برؤية الهلال بالعين المجردة بعد رؤيته بالتلسكوب، هذا ليس حجة،
من فتوى
سيد السيستاني،
نعم.
لكن سيد القائد حفظه الله عنده رأي، السيد القائد يقول بأن الرؤية تستطيع أن تكون بالعين المسلحة، هذه رأيه في هذه القضية. لكن في قضية الحسابات الفلكية كذلك يقول ليس بحجة، لكن في قضية الرؤية سيد الخامنئي يقول بأن رؤية هلال الشهر الجديد يتمكن للإنسان أن يراه بصورة يعني بعين المسلحة ولا بعين المجردة، وهذا يكفي برؤية الهلال.
أحسنتم شيخنا، سنتابع بعض الأسئلة حول رؤية الهلال بعد الفاصل. مستمعين الأعزاء انتظرونا. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأعزاء، وأرحب مرة أخرى بضيفي الكريم سماحة الدكتور الشيخ جامعي، شيخنا الفاضل. بالنسبة لرؤية الهلال، إذا كان هناك اختلاف بالنسبة للمقلدين في عائلة واحدة على سبيل المثال، كما تحدثنا حول هذا الأمر قبل الفاصل، فلنفترض بأن هناك الزوج يقلد مرجع يقول والمبنى عنده الرؤية بالعين المجردة، والمرأة أو الأهل الأطفال الأولاد يقلدون مرجع آخر وهو يقول بالرؤية الغير مجردة ويقبل برؤية عبر التلسكوب أو الناظور وهذه المقربات، فماذا يعني الحالة في يفعل المرء والرجل، وهل يستطيع مثلا المرأة أن تأخذ برأي مرجع الآخر، أو يعني كما يقولون تحل المشكلة هنا؟
ننقح الإشكال بهذه القضية بأنه أولا تكلمنا عن هذه القضية بأنه بعض المراجع مثل سيد السيستاني حفظه الله يقول بأن يجب أن تكون العين غير مسلحة، يعني العين مجردة. لكن عندما نأتي إلى رأي السيد الخامنئي حفظه الله نرى أنه يقول لا إشكال في ثبوت الرؤية بالعين المسلحة كالمنظار والتلسكوب.
نعم.
فيما إذا صدق عليها عنوان الرؤية، يعني ما لأن الرؤية رؤية، هذا من رأي السيد. نعم، التقاط صورة الهلال بواسطة الكمبيوتر ونحوه مما لا يعلم صدق عنوان الرؤية عليه محل إشكال، يعني الكمبيوتر هو الذي يترصد يرصد الهلال وبعد ذلك يلتقط الصورة وأنا أنظر إلى الصورة وأقول نعم هذه الصورة الهلال موجود في السماء، يقول لا، يجب أن يكون رؤية، ولو يعني أنت تجعل عينك وراء المنظار وتنظر بعينك.
نعم.
مما يصدق عليه عنوان الرؤية. هناك نحن نواجه بعض يعني رجال الدين في أيام استهلال شهر رمضان أو استهلال لشهر شوال يواجهون مشكلة، الناس يسألون شيخنا هلال واحد وسماء واحد وأفق واحد، إذا كان قضية اتحاد الأفق الذي نتطرق إليه، كيف مجموعة من المراجع يقولون الرؤية حصلت والهلال ثبت
والآخر
وهناك
يقول لا.
الآخر السر في هذه القضية، يعني بعض المراجع يميلون إلى الرؤية بالعين المجردة، يعني هذا رأيهم في 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 هذه المسألة، وبعض الآخر يقولون بأن العين المسلحة كذلك يصدق عليها عنوان
الرؤية.
الرؤية فالقضية في المبنى ليس في قضية بأن الهلال موجود أو ليس موجود.
نعم.
يعني القضية ليس في تواجد الهلال وعدم تواجد الهلال،
في،
في المبنى الرؤية. نعم. وهناك مسألة أخرى بأنه يقولون بأن المناخ الذي يرى فيه الهلال،
نعم،
المناخ والبيئة الذي يرى فيه الهلال يجب أن يكون صافي، يعني لم يكن هناك غيم، السماء لم تكن ممطرة، لم يكن هناك غبار، فإذا كان الأجواء نقية وبحالة عادية يستطاع رؤية الهلال، فإذا رأى الهلال فيصبح هذه كذلك حجة.
شيخنا الفاضل، كنا معكم في هذه الحلقة وحلقة شيقة كانت، وبقي هناك سؤال آخر حول هذا الموضوع، وأتصور بأن هذه المسألة مهمة أيضا، حول إثبات الهلال من بلد إلى بلد، فيعني ما يسمى بوحدة الأفق أو ما شابه ذلك، فما رأي العلماء في هذا الموضوع؟ فإذا رأى شخص بمعنى أو بعبارة أخرى، إذا رأى شخص هلال أو ثبت هلال في العراق مثلا أو في مكان معين، فهل هذا صار في بلاد أخرى؟
المشهور العلماء يعني يميلون إلى قضية وحدة الأفق، يعني يقولون بأنه إذا البلدان المتلاصقة التي لديها أفق واحد، يعني إذا توفر رؤية الهلال الأفق الواحد، شنو معناته؟ بمعنى أنه إذا توفر رؤية الهلال في بلدين، ذلك البلد كذلك يتوفر له نفس الرؤية، هذا بمعنى في أفق
على نفس خط الأفق.
نعم، نفس الخط الأفق، بمعنى أن الحالات الفلكية التي موجودة، إذا كانت الأجواء طبعا إذا كانت الأجواء في البلدين على حد سواء، يعني بمعنى أن الأجواء نقية وصافية، فإذا توفر رؤية الهلال في بلد الأول يتوفر في البلد الثاني، لأنه في أفق واحد، في منطقة جغرافية واحدة. والمشهور يميل إلى هذه القضية. كذلك سيد السيستاني، بما أنه مثلا لديه مراجعين كثيرين، وكذلك سيد القائد بما لديه مراجعين كثيرين، حاليا هم يعني يتبنون الأفق، الوحدة الأفق في هذه القضية.
نعم، فإذا ثبت في بلد
وحدة الأفق في هذه القضية، فإذا ثبت في البلد الأول الذي هو متحد الأفق مع البلد الثاني، كذلك يثبت في البلد مثلا في العراق وفي مثلا في إيران.
نعم،
إذا ثبت في العراق يثبت في إيران، لأنه في أفق واحد. كذا طبعا بشرط نقاوة الجو.
نعم،
هذه
نعم.
مسألة
بشرطها وشروطها.
نعم، سيد الخامنئي حفظه الله لديه مسألة بأنه تكفي الرؤية في البلدان المتقاربة أو المتحدة في الأفق أو الواقعة شرقا بالنسبة للبلدان الواقعة غربا، يعني البلدان إذا وقعت شرقا مثلا إيران في شرق العراق، في شرق العراق. إذا بلدان الشرقية رأت الهلال هي حجة للبلدان شنو؟
في الغرب.
في الغرب ولا عكس.
والعكس غير صحيح.
أصلاً لا يتحقق كأنما كذا بأنه البلدان التي تقع في الشرق ها، إذا مثلاً لدينا نحن في أفغانستان، إذا رأوا الهلال في أفغانستان وحدة أفق موجودة.
فيثبت في إيران.
نعم كذلك في إيران.
والعكس غير صحيح. إذا
والعكس ليس يعني في ما موجودة في الفتوى ولا نتطرق إليها، كأنما هذه الحركة من الغرب إلى الشرق وليس
من الشرق إلى الغرب.
لا لا لا، البلدان التي تقع في الشرق، يعني الحركة من الغرب إلى الشرق ليس الإثبات. يعني الغربيين ها يكون لديهم حجة عندما الشرقيون يرون الهلال.
نعم أحسنتم. نعم. شيخنا الفاضل،
هذه مسألة، لكن بعض المراجع مثل سيد الخوي رحمة الله عليه لا يعتقد بوحدة الأفق. فإذا في منطقة نائية أصلا مثلا في منطقة ألاسكا رأوا كما تحقق في هذه السنة، كأنما في كندا رأوا الهلال، فمقلدين سيد الخوي حتى الذين في الشرق الأوسط يستطيعون أن يفطرون برؤية الهلال في منطقة كندا، لأن السيد الخوي لا يعتقد ولا يعني لا يتبنى وحدة الأفق بهذا المعنى.
نعم أحسنتم شيخنا الفاضل، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. أشكر فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي مرة أخرى، كما أشكركم أنتم مستمعين الكرام. معكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق، إلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام علي عليه السلام: من لم يعرف مضرة الشيء لم يقدر على الامتناع منه. قال حكيم: إذا رأيت من يغتاب الناس فاجهد جهدك ألا يعرفك، فإن أشقى الناس به معرفه. قال الحسن البصري لرجل حضر جنازة: أتراه لو رجع إلى الدنيا لعمل صالحا؟ قال: نعم. قال: فإن لم يكن هو فكن أنت. من كلام بعض الحكماء: ثلاثة لا يستخف بهم، السلطان والعالم والصديق، فمن استخف بالسلطان ذهبت دنياه، ومن استخف بالعالم ذهب دينه، ومن استخف بالصديق ذهبت مروءته. قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا نزل البلاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. قيل لأنوشروان: ما بال الرجل يحمل الحمل الثقيل فيحتمله ولا يحتمل مجالسة الثقيل؟ فقال: لأن الحمل تشترك فيه جميع الأعضاء، والثقيل تنفرد به الروح. قالوا: لا تكن ممن يلعن إبليس في العلانية ويواليه في السر. قال سقراط: إذا أقبلت الحكمة خدمت الشهوات العقول، وإذا أدبرت خدمت العقول الشهوات. ومسك الختام قول للإمام علي عليه السلام: طوبى لمن قصر همته على ما يعنيه، وجعل كل جده لما ينجيه.
سافر مركبي أخذ كل اعتذاراتي على ساحل بحار جودك، رسب همي وعذاباتي، وقفت أنادي وتسمع هاتي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا وإنك لتهدي صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإن إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماء صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى